وهذا هو الحق. ننتقل لأخ، ناخذ سؤال واحد فقط نسألته به وننصرف.
ثمانية وسبعين.
نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قالت أم ناصر الدين الألبانية رحمها الله في أسئلتها لأبيها العلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى واسكنهما في عليين، قالت سائلة: هل من فضيلة ليوم الأربعاء، استنادا إلى ما ورد في صحيح الأدب المفرد عن جابر قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، مسجد الفتح، يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، فاستجيب له بين الصلاتين من يوم الأربعاء؟ قال جابر: ولم ينزل بي أمر مهم غائظ إلا توخيت تلك الساعة، فدعوت الله فيه بين الصلاتين يوم الأربعاء في تلك الساعة إلا عرفت الإجابة. قال رحمه الله مجيبا: علينا أن نأخذ المسألة كلا لا جزءا، فلا نأخذ الساعة فقط، بل نأخذ المسجد وما ذكر معه. فهو لا يعني أنه دعا في أي مكان خارج المسجد، ثم لا يعني مطلقا مطلق مسجد، وإنما يعني الشيء الذي حكاه عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول لم يدعو في الخلاء، وإنما هناك مكان معين ووقت معين، فلا فرق فيما لو أردنا أن نمشي على ما تبادر لذهنك بين شخصين يأخذ أحدهما من هذا الحديث الدعاء في مسجد الفتح، والآخر يقول الدعاء في هذه الأيام الاثنين الثلاثاء والأربعاء وفي الساعة المعينة، بل هناك شخص ثالث يقول يدعو في هذه الأيام الثلاثة ودون تحديد الساعة. كل هؤلاء مخطئون، والذي على صواب هو من أخذ القضية جميعها ومن كل أطرافها. مسجد الفتح مسجد في المدينة، وهو في العوالي شرقي المدينة على ما أذكر، ولا بد أن أهل المدينة يعرفونه.
إذن الشيخ أخذ بقيود الحديث، والأصل في الحديث القيود اعتبارها وعدم إهمالها، فمن أراد أن يستجاب له فليعمل الحديث كله. قال جابر هو راوي الحديث: لم ينزل بي أمر مهم غائب إلا توخيت الكساعة، فدعوت الله فيه في ذاك المسجد بين الصلاتين يوم الأربعاء فعرفت الإجابة، وهو مسجد معروف عند أهل المدينة، فأخذ القضية برمتها أو بقيودها. هذا الحديث أعله البعض بنحو ثلاث علل، ولكن شيخنا رحمة الله عليه رأى أنه بمجموع طرقه أو برأى حسنه، وحينئذ من أراد أن يعمل به على ما تيسر له من غلبة الظن بتصحيح الشيخ لعلمه وكمال فقهه في هذا العلم وتبحره، فإنه يجوز الإنسان إذا يعني اختار بين قولين أن يختار قول الأعلم بحسب قدرته، فحينئذ يعمل بالقيود الموجودة في الحديث، موجودة في الحديث كما قال شيخنا مسجد الفتح والدعاء في تلك الساعة كما قال راوي الحديث، والراوي أدرى بالمروية. وما يدل على اعتبار القيود عند الشيخ وعند المحدثين جميعا لا شك أني ونحو قبل يعني 23 سنة صنفت رسالة سميتها الاغتباط لمن زعم أن من صلى على جنازة من غير أن يتبعها من أهلها له قيراط، فبينت القول الحق في مسألة اتباع الجنائز، وجمعت طرق حديث من صلى على جنازة فله إيش فله قيراط، من اتبعها من أهله حتى يصلى عليها حتى تدفن له قيراطان. المقصود جمع طرق الحديث فوجدت أن الحديث يرويه 12 من الصحابة اللهم رضى عنه، ونظرت إلى رواة الحديث مثل أبي هريرة وعائشة وثوبان، فرأيت كل صحابي أطلق وجدته قيد في الغالب، وبعض الطرق ضعيفة. فحينئذ تبين لي مذهب الطبري، وأن الذي يريد أن يحصل على القيراط ينبغي أن يتبع الجنازة من أهلها، لأن الحديث قيد بذلك، فقال جاء الحديث مطلق من تبع الجنازة من, 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 من صلى على الجنازة له قيراط، جاء مقيدا من تبع جنازة كما عند أبي داود وغيره من عند أهله حتى يصلى عليه، حديث أبي هريرة له قيراط. وعند عبد الرزاق أبو هريرة والحديث قال للسائل سأله كيف يصلي على الجنازة، قال انتبه يعني اتبعها من أهلها ما يبغى يفوت عليه الأجر. فمن هنا الطبري وغيره قال لا بد للحصول على القيراط أن الناس، يعني طبعا أنا قدمت هذا الآن من عندي، يسألون عن بعض، مريض أخوي كيف حاله، توفي، روح للمستشفى اتبعها من التجهيز غسيل إلى الصلاة إلى الدفن لتحصل على هذا الأجر الكبير جدا. فتكونت عندي هذه الفكرة أنه الأصل القيد معتبر. ثم اتصلت على شيخنا الألباني، وهذا قبل نحو 23 سنة، والرسالة الآن أبحث عنها، نقلت مرتين وقتها بيتي من الطائف إلى جدة إلى، والآن أضعت الرسالة ولعلي أرجعها إن شاء الله بإذن الله. فاتصلت على شيخ الناصر وذكرت له البحث وما جرى لي فيه من هذه القيود، فقال الظاهر عندي أن هذا الحديث واحد وأن هذه القيود معتبرة، والحمد لله أيد ما ذكرته له، وهو أن من صلى سمعوه كلهم ثم بعدهم أطلق بعضهم، المهم أنه من تبع جنازة من عند أهله كما أفتى راوي الحديث والراوي أدرى مروية كما عند عبد الرزاق الصنعاني، سأل رجل أبا هريرة كيف أصلي على جنازة، قال صلي اتبعها من أهلها، ثم علمه كيف يصلي، ما يفوت هذا القيد. هذا فيه مزيد من تواطؤ المسلمين ومحبتهم. أهل الميت لما يشوفوك جيت من عندها المستشفى تتبعها كيف يحبوك، كيف سبحان الله، كيف الشريعة تدعو لنا تبسك وجهك صدق، ما تجيهم إلا عند الصلاة، مو مثل الاحتفاء أو بالدعاء والتسلية مثل ما تكون قدام التجهيز وطالع من عندهم إلى المسجد، صح ولا لا؟ وهذا فيه أنك تسأل عن إخوانك. أنا أشوف كثير منكم يغيب عن الحلقة، والله الحين 3 أسابيع أقول فين فلان، يقول والله ما أدري، والله حتى أنا فقدته، ما عندك رقم تتصل كيف حالك، قد يكون الآن قريب الآخرة ما تعرف من مرض شديد. هذا الحديث يدعوك لتفقد إخوانك حتى تنال هذا الأجر العظيم، ما يتوفى فجأة يغسلوه في المستشفى وانت غافل، يلا الصلاة في مسجد كذا فاتك اتبعها من أهلها لأنك ما كنت تسأل عنه، الله يهديك، تسأل عنه باستمرار حتى من كان تجهيز تتبعه إلى الصلاة تعالى. فهذا يدل على أن الشيخ الله يرحمه اعتبر القيود في الحديث، وهذا ذهب إليه الطبري. نعم المحب لعله في كما ذكر ابن حجر والأصل اعتبار هذه القيود. نلتقيكم اليوم إن شاء الله بعد صلاة العشاء في مسجد عائشة بمكة، آمل أن ترى الله من أنفسكم خير، فمن أعز التوحيد أعزه الله، ومن خذل التوحيد خذله الله، والحمد لله رب العالمين.